عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في مسألة أن المرأة المريضة بمرض الإيدز إذا تيقنا من مرضها وأصبحت حاملا واحتمال انتقال المرض منها إلى الحمل واردا ولو كان بصورة ضعيفة، فهل يجوز لها إسقاط هذا الحمل أو لا يجوز؟ الرأي الذي تبنيناه عدم جواز إسقاط الحمل حتى وإن كان احتمال الإصابة غير ضعيف، فضلا عن كونه ضعيف، وحتى في الأشهر الأولى أو في الانعقاد فضلا عن الأشهر الأخيرة، للأدلة التي قدمناها على حرمة إجهاض الجنين وهو منعقد، أدلة خاصة في ديته إلى أسقط، في النهي عنه إذا أسقطته المرأة وأرادت إسقاطه، والأدلة العامة من قتل نفسا بغير نفس فإنها شاملة لهذا الجنين الذي في البطن، فإنه نفس بشرية غايته ليست خارج الرحم. لكن هناك كما قلنا رأي لبعض المجالس الفقهية والمجامع الفقهية بجواز إسقاطه قبل 120 يوما، وكذلك رأي للأطباء في جواز إسقاطه إذا تبين أنه سيأتي مريضا عليلا مشوها، وقد ناقشنا هذه الأدلة هذه الأقوال في أجمعها لأنها فاقدة للدليل بل أدلتها مناقشة. الآن نأتي إلى مورد آخر، وهو هذا الجنين الذي في بطن الأم إذا كان وجوده سيستمر إلى الشهر السابع والثامن فهو يقتل الأم حتما. نفترض هذا الفرق، أن وجود الجنين في بطن الأم والأم مريضة بمرض الإيدز سوف يجعل المرض قاتلا لها، قاتلا لها. في هذه الحالة شلون يجوز إسقاط هذا الجنين إذا كان بقاؤه في الرحم يؤدي إلى قتل الأم حتما، وأجمع الأطباء على ذلك. هنا نحن نقول نعم يجوز قتل هذا الجنين للمحافظة على حياة الأم، سواء كانت الأم مصابة بمرض الإيدز أو لا. ما هو الدليل؟ الدليل هو التزاحم بين حياة الأصل والفرع. الأصل هي الأم، الفرع هو الجنين. هنا إذا بقي إلى الشهر الثاني الأم تقتل وهو يخرج حيا، يعني الأم إذا ماتت يشقون بطن الأم يطلعون الطفل حي بالشهر الثامن، الشهر الثامن يعيش. إذا قتلناه وهو في بطن أمه الأم تسلم، فواحد منهم يسلم، إما الأم تسلم وإما الطفل. هنا نرجح من هو الأهم، نقول الأم أهم من الطفل، الأم أهم لأنها الأصل والطفل هو الفرع، الجنين هو الفرع. فإذا كان لابد من موت أحدهما إحنا إن من نقدم لكنه نفس هي أصل ونفس هي فرع، أهم منه الأهم منه، الأهم الطفل أو الأهم الأم. هنا أول ما نقول، نقول الأهم في نظر العرف الأم أهم من الولد الذي هو جنين في بطن أمنا. نعم هنا قد يقال لا فرق بينهما لأن الأم نفس بشرية، الطفل نفس بشرية، إذن لا فرق بينهما. نأتي بدليل آخر، نقول يجوز إسقاط هذا الجنين للأم لأن الجنين مهاجم لها يريد يقتلها. إذا بقي إلى الشهر الثامن يقتل الأم. حينئذ المهاجمة وهي الأم لها الحق في الدفاع عن نفسها أو لا؟ المهاجم سواء هوجم من قبل جنين أو هوجم من قبل إنسان آخر أو هوجم من قبل حيوان، المهاجم إلى حق أن يقتل المهاجم لئلا يقتل المهاجم. على مهاجم، نعم الآن على مهاجم،
الآن مو مهاجم،
نعم الآن هو، الآن هو مهاجم، يعني الذي يهاجمني الذي يقتلني ليست المهاجمة هي في اللحظة الأخيرة، المهاجمة حين شروعي في العمل لأجل القتل، قد يتصارع معي ساعة إلى أن يقتلني. فإذا أنا إلي حق أن أقتل من الدقيقة الأولى التي بدأ فيها في المهاجمة. هذا الطفل بدأ في مهاجمة الأم، إذا بقي إلى الشهر الثامن يقتلها. نعم هاي جناية موجودة، هذا مهاجم، هذا مهاجم الآن. لكن هاي جناية، هذا مهاجم الآن، هذا الإنسان الذي بيده السيف بيده السكين وهجم علي في بيتي ويريد أن يقتلني، يدور بهاي الغرفة ما لقاني، يدور بهاي الغرفة ما لقاني، يدور في المطبخ ما لقاني. أنا هذا مهاجم، إلي حق أضربه طلقة قبل أن يقتلني؟ المهاجم مهاجم مهاجم، شرع للعمل، شرع للعمل، ذاك غير مهاجم، ذاك ما شرع بالعمل، هناك عدني أن يقتل في الصلاة، هذا لا، يريد أن يقتل وبدأ في العمل. المهاجم يجوز قتله إذا أراد قتلها، مو المهاجم اللي يريد يضربني يأدبني يريد يسرق مالي، لا لا، والمالي غير معتدي، المهاجم الذي يريد قتلي، هذا هنا الفقهاء يقولون يجوز قتله قبل أن يقتلني، يجوز قتله، هذا هو دليلنا. أكو حالة أخرى، الحالة الأخرى ما إذا لم تتعرض حياة الأم للخطر من وجود الجنين المصاب بالمرض، يعني الجنين المصاب بالمرض الأم ما تقتل من وجوده، لكن بقاء في بطنها، هذا بقاء في بطنها سيقلل ويقصر مدة كمون المرض ويسرع في قتلها. هاي حالة ثالثة، هاي غير أن الطفل يريد قتل الأم اللي قلنا يجوز للأم إسقاطه، وغير حالة أن الطفل لا يؤثر على حياة الأم فيحرم إسقاطه، هاي الحالة الأولى. هاي حالة ثالثة، أن الطفل يعرض حياة الأم لتنقيص عمرها، يعني بدل أن تعيش الأم بدون الحام 10 سنين مع الحام 7 سنين تعيش، بدون الحام تعيش 10 سنين مع الحام تعيش 7 سنين، فالحمل لا يميتها ولا يقتلها، ولكن يقصر من فترة كمون المرض، المرض يكمن 10 سنين ثم يفاجئ الإنسان فيقتله، هنا راح يخلي فترة كمون المرض 7 سنين. في هذه الحالة هل يجوز إسقاط الجنين أو لا يجوز؟ الجواب أن هذا الكلام من الأطباء، هذا الكلام مو عملي، بل هذا كلام نظري، أن الطفل إذا بقي في بطن أمه فلا يقتلها لكن يقلل حياتها، لأن المرض كامل يقلل كمون المرض من 10 سنين إلى 7، يقلل حياته. هذا كلام اجتهادي مو قطعي، لا نقطع به كلام الأطباء، أكثر من 98% اجتهادات. لما تروح تقول له بطني توجعني يقول احتمال كبير مصلا نعرف، زائدة دودية احتمال كبير. ما عنده قطع. اذا فتح قد يشوف مصانع عوض قد يشوف ماكو مصانع عوض. فاذا ليس كلامه كلاما عمليا وقطعيا، هذا اولا. ان القطع بهذا الفرض المتقدم ليس عمليا. ثانيا، اذا كان هذا قطع عملي وسوف يوجد، احنا اذا احسننا رعاية الام، احسننا رعاية الام من الناحية الصحية، فلا نقطع بنقص عمرها، لا نقطع، لا نقطع. اذا احسننا رعايتها لا نقطع بان السبب في تقصير كمون المرض هو الحمل، هو الحمل. ثالثا، لو ظهر المرض مبكرا فلا دخل له في قصر اجل الام، او لا يكون لنا علم في تأثيره. ما عندنا علم. الطبيب يقول، من يقول هذا صحيح؟ الطبيب يقول اذا بقي هذا الطفل في بطن امه فسوف يقل عمرها من 10 سنين حية الى 7 سنين حية، لان المرض يكمن فيها 10 سنين لولا الطفل. هذا لا علم لنا به، اذا لا يجوز اسقاط الجنين في هذه الصورة الثالثة. الان نتلقى، نقول حتى اذا علمنا، حتى اذا علمنا، وكان قول الطبيب اكثر من الاجتهاد، كلهم اجمعوا على ان بقاء الطفل في بطن امه سيقلل من فترة كمون المرض حتى اذا قطعنا، هذا يبرر قتل الجنين لمجرد انه اذا اسقطناه حالة الام تتحسن، وكل طفل في بطن امه اذا قتلناه حالة الام تتحسن. هاي اللي عدا اوحام، هاي اللي عدا اوحام، اذا قتل طفلها بعد اوحام تروح تتحسن. المرأة اذا حملت 10 بطون تعيش الى 70 سنة، اذا ما اذا حملت 5 بطون تعيش الى 80 سنة، اذا ما حملت اصلا قد تعيش الى 90. فاصل وجود الحمل هو ماذا؟ يهدم من قوة الام ويضعف بنيتها. يعني هذا يبرر لنا قتل الاطفال وهم في الرحم؟ حتى اذا ثبت ان اجهاض سيحسن حالة الام فإن هذا لا يبرر قتل الجنين لمجرد تحسن حالة الأم الصحية، للأدلة المتقدمة على حرمة قتل الإنسان الذي يشمل الجنين. وهل يمكن أن نقول، إذا قلنا بهذه المقالة جدا خطرة هذه المقالة، هل يمكن القول بأن المجاعة إذا حلت بقطر او بقارة، مجاعة قارة، بحيث اذا قتلنا نصف القطر او نصف القارة تتحسن حالة الصحية مال النصف الاخر؟ غذاء ما موجود للكل، اذا الغذاء قسمنا على الكل تتدهور صحتهم، لكن اذا قتلنا نصف المجتمع تتحسن حالة النصف الاخر لان الغذاء يكفي. هل هذا يكون مبرر لقتل نصف القارة او لنصف القطر؟ لان الغذاء والماء لا يكفي لهم، فان قسم عليهم بالتساوي ساءت صحتهم. فاذا قتلنا النصف واعطينا الماء والغذاء للنصف الاخر تحسنت صحتهم، هذا يبرر قتل الناس؟ هذا لا يبرر قتل الناس. نعم، هو في الجنين يأتي
الصورة الأولى للترفق أنه وجود الجنين بقاء،
لكن يقتلها متحسن حالة بقاء الجنين يقتل الأم مهاجر. أحسن، لماذا؟ هناك دليل عندنا، دليل أن الذي يهاجمك لأجل قتلك يجوز لك الدفاع عن نفسك ولو بقتله، دليل عندنا. أما هنا ميت بقاء الناس احياء لا يقتل احدهم الاخر، وانما تسوء حالتهم الصحيه. اذا قتلنا نصف تتحسن الحاله الصحيه، هذا ما في عندنا دليل عليه، وهذا لا يبرر القتل. بينما المهاجر الذي يريد قتلك أنت لا يجب عليك بل لا يجوز لك أن تكون مكتوف الأيدي إلى أن قتلك، لك حق الدفاع، فإذا توقف الدفاع على قتله جاز قتله. مهاجم أحسن. المرزا التبريزي رحمة الله عليه كان يفتي بجواز قتل الجنين إذا أدى بقاؤه قطعا ويقينا إلى قتل الأم، يفتي بجواز الإسقاط استنادا إلى أن هذا الجنين مهاجم، هذا مهاجم، هذا يريد قتل الأم، إذا بقي يقتل الأم، فالأم لها الحق الدفاع عن نفسها. هذا دليل المرزا التبريزي الذي لم يذكر في كتاب وإنما لمناقشات شفهية معه. أما غيره من العلماء لم يستندوا إلى هذا الدليل، استندوا إلى تقديم الأهم على المهم وطبقوا الأهم على الأم. فسهل كون الأم أهم قد يناقشه كما ناقشه السيد السيستاني، يقول لا من يقول الأم أهم، هاي نفس بشرية، هاي نفس بشرية، من يقول أن الأم أهم؟ فإذا تجاوزنا هذا الدليل للمناقشة يأتي دليل المرزا وهو دليل متين بحسب الظاهر. إذن عندنا في جواز الإجهاض ثلاثة حالات: الإجهاض من دون مبرر سوى أن الحمل مريض، هذا لا يجوز قطعا لأنه قتل لإنسان وفيه روايات تنهى عنه. ثانيا الحمل يريد قتل الأم قطعا ويقينا، يجوز للأم قتله وإسقاطه. ثالثا الحمل يقلل من صحة الأم ويقصر من فترة كمون المرض ويقلل من حياتها، هذا لا يجوز للأم إسقاطه، لأن كل حمل هو هكذا، كل حمل هو يهد من قمة قوة الأم ويغير من شكلها ويغير من صحتها، بخلاف المرأة التي لا تحمل تكون أحسن صحة من المرأة التي حملت 4 بطون أو 5 بطون، هذا لا يجوز الإسقاط. طيب ننتقل إلى مطلب آخر وهو السؤال التاسع: ما حكم حضانة الأم المصابة لولدها السليم؟ حضانة بالنسبة للرضاعة تقدم الكلام أنه الأم إذا كانت هي مريضة وجاء ولدها لها حق الرضاعة مع احتمال أن ينتقل المرض منها إلى الرضيع بواسطة اللبن أو لا. هناك في الرضاعة قلنا إذا وجدت ضئر مرأة مرضعة تقدم على إرضاع المرأة لوليدها، تقدم. إذا ماكو ضئر وكانت الحياة نظيفة وأكو غذاء طبيعي نقدم الغذاء الطبيعي على إرضاع الأم لولدها، ولكن إذا كانت الحياة غير نظيفة ويتولد للطفل مرض من الإسهال والأمراض المعدية من الغذاء الطبيعي، يكون إرضاع الأم لولدها هو الأولى وهو المتعين. لماذا؟ لأن الأطباء قالوا نسبة وفيات الأطفال من الغذاء الطبيعي إذا لم تكن الحياة نظيفة أكثر من وفيات الأطفال إذا كانت الأم مريضة بمرض الإيدز ورضعت من ثديها. إذا نقدم الوفيات الأقل على الوفيات الأكثر. الآن نريد أن نقول شيء بالنسبة إلى الرضاعة، نقول شيء بالنسبة إلى الرضاعة، أن لبن الأم أولى من لبن المرضعة الضئر، لبن الأم أولى من لبن المرضعة السليمة من مرض الإيدز. الأم مريضة بمرض الإيدز تريد أن ترضع طفلها وتوجد ضئر سليمة من مرض الإيدز، أيهما أولى؟ فيما تقدم قلنا الأولى هي المرأة السليمة الضئر. الآن نتراجع نقول لبن الأم بما أنه أنفع للطفل يكون مقدم على التغذية الصناعية ومقدم على لبن الضئر السليمة. لماذا؟ لأن لبن الأم المريضة نسبة انتقال المرض من اللبن إلى طفلها نسبة ضعيفة جدا. هاي أول نسبة ضعيفة جدا. فإذا كانت هذه النسبة يقال بتقديم الضير على الضير التي ترضع أيضا طبيعة حليبا طبيعيا، نقول له لبن الأم بما أنه أوفق، نقول لها احلبي الحليب في كأس ثم سخني هذا الحليب، فإن بالسخونة يموت الفيروس، حينئذ نسقي الطفل حليب أمه بعد تسخينه للرضاعة المباشرة، يكون حليب الأم أولى من المريضة أولى من حليب الضير السليمة. إذا رضعنا الطفل بصورة غير مباشرة بعد التدخين فيكون حليب الأم أوفق بجسم الطفل من حليب الضئر. هذا الذي أردنا التنبيه عليه بالنسبة إلى الرضاعة. بقي عندنا الحضانة. الأم مريضة، هل لها حق الحضانة أو ليس لها حق الحضانة؟ حق الحضانة. بالنسبة إلى حق الحضانة، بل لم يثبت انتقال العدوى من الأم إلى ولدها في الأسر بطريق الحضانة، لأن الثابت في انتقال المرض هو السوائل الجنسية إذا تلاقت بين المريض والصحيح، انتقال الدم من أحدهما إلى الآخر ولو بالأبر التي تستعمل، أن الأبرة ملوثة من شخص إلى آخر، وعن طريق الحمل والرضاعة بصورة نادرة. أما الحضانة والتربية قمطت حلة تغسل بالحمام، لم يثبت انتقال العدوى في الأسر إلا بين الزوج والزوجة. على هذا إذن الحضانة لا توجب نقل العدوى من المريض إلى الصحيح، لا يوجب، فتجوز الحضانة للمرأة المصابة بمرض الإيدز لولدها إذا تحقق أمران. الأول أن مرض الإيدز ينتقل قلنا بالسوائل الجنسية ونقل الدم والثقب بالأبر المشتركة بصورة رئيسية. فإذا راعت الأم عدم ملامسة الأغشية المخاطية للطفل، هذه الأشياء التي هي سوائل الطفل، عند إصابتها بجروح أو تلوثت يدها بسائل جنسي، لأن المرأة قد يكون يطلع دم من عندها تتلوث إيدها بالسائل الجنسي مالتها، أو تتلوث يدها بدم الحيض، لأن الحيض الدم إذا تحفظت من هذه الأمور في هذه الصورة لا تلامس الطفل حتى ينتقل المرض بواسطة الدم والسوائل الجنسية والأغشية المخاطية للطفل، لا ينتقل المرض إذا تحفظت في هذه الصورة، أي أولا، ولم تستعمل الأبر الثاقبة بينها وبين طفلها. الثاني أن حق الحضانة، حضانة الأم للطفل، فيه جهتان. الأولى جهة للطفل وهي تطوره النفسي نشأته الطبيعية، حضانة الأم لولدها تنفع الطفل في حالته النفسية وتطوره النفسي ونشأته الطبيعية. ثانيا حق للأم تأنس بذلك في الحضانة، تأنس بحضانة الطفل. إذن على كلا الحقين فلا يجوز أن تحرم الأم من حضانة ولدها ولو كانت مريضة، ولو كانت مريضة، لأجل إذا عملت بالأمر الأول وهو تحفظت من نقل السوائل الجنسية إلى الطفل وتحفظت من نقل الدم ولو الحيض إلى الطفل وتحفظت من نقل من استعمال الابر الساخنه بينها وبين الطفل اذا كان الطفل مريض، مو تضرب نفسها بنفس الابره وتضرب الطفل بنفس الابره. اذا تحفظت من نقل الدم الى ولدها ولو دم حيض او نقل السوائل الجنسيه الى الولد او الاغشيه المخاطيه مالت الولد اذا لامست السوائل الجنسيه مع الام، اذا تحفظت من هذه اذا لا يجوز منعها من حق الحضانه لاجل احتمال شيء ضعيف جدا يمكن الاحتراز عنه بالطريق الاول. اذا الحضانه لا يجوز سلبها عن المراه ولو كانت مريضه بمرض الاذى. المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع مجمع الفقه الإسلامي أصدرت ضمن قراراتها حول الإيدز بيانا تقول لا مانع شرعا من حضانة الأم المصابة بفيروس الإيدز لطفلها، لا مانع، هاي حقها، تأنس بذلك وحق الطفل أيضا، أن الطفل من الناحية النفسية يكون أوفق من الطفل الذي تحضنه امرأة أخرى أجنبية. إذا لا مانع شرعا من حضانة الأم المصابة بفيروس الإيدز لطفلها، ولكن بما أن احتمال العدوى أثناء الرضاعة بجهنا الحضانة تشمل الرضاعة وارد وإن كان قليلا احتمال ضعيف، فإن الأحوط هو عدم إرضاع الأم لطفلها إذا أمكن أن توجد للرضيع ظهر سليمة ترضعه. إحنا نقول لا، هنا الأم رضاعتها لولدها ولو كانت مصابة أو لا، لكن لا بطريقة مباشرة، وإنما يستخرج الحليب ويسخن، فإن فيروس الإيدز يموت بمجرد تعرضه لحرارة ضعيفة ولو حرارة الشمس. فحليب الأم يؤخذ يسخن ثم يسقى الطفل، فشرب حليب أمه وهو أوفق له من حليب البئر. نحن يقول البئر مقدمة، احنا مقدمة، احنا قلنا لا، إذا أمكن إرضاع الولد حليب أمه ولو بصورة غير مباشرة يكون أوفق وأولى من حليب البئر. أو أن تتوفر بدائل أخرى، يقول الأحوط عدم إرضاع الأم إذا أمكن بئر، أو أن تتوفر بدائل أخرى للتغذية بصورة كافية من الألبان المجففة. هذا الأمر همات إحنا ناقشنا به، لأن الغذاء الصناعي إذا كان في بلاد تهتم بالنظافة اهتماما كاملا، نعم هنا قد يقال بأنه الغذاء الصناعي إن لم توجد ظئر ولم يكن عند الأم مثلا الغذاء الصناعي يجوز، لكن في بلاد النظافة منعدمة أو قليلة، قال المختصون إن موت الأطفال نتيجة الغذاء الطبيعي ووجود الإسهال عند الأطفال والأمراض المعدية أكثر بكثير مما إذا أرضعته الأم المريضة بمرض الإيدز. بالنسبة للرضاعة هكذا يقولون، يقول رضاعة أنه إذا أمكن الغذاء الطبيعي الأم تمتنع. نقول هنا الغذاء الطبيعي يختلف، مرض الغذاء الطبيعي يوجد في بلد لا يعار للنظافة أي اهتمام، هنا الأطباء يقولون الأطفال الذين يصابون من الإسهال لأجل التغذية غير الطبيعية أضعاف كثيرة مما إذا رضعت الأم المريضة ولدها السليم، فإن الوفيات قليلة جدا. إذا نقدم ماذا؟ إرضاع الأم لولدها ولو كانت مريضة في بلاد لا تكون للنظافة فيها أهمية كبيرة، أما في بلاد تكون للنظافة فيها أهمية كبيرة وكل المجتمع ملتزم بالنظافة، نعم هنا قد يقال أن إرضاعها باللبن غير الطبيعي وهي الألبان المجففة أولى من إرضاع الأم لوليدها، لأنه هناك لا يموت الأطفال نتيجة الإسهال أو الأمراض المعدية لالتزامهم بالنظافة. إذن نحن لا نجوز أن تحرم الأم من حضانة ولدها، ونحرم ونحرم المحظون من رعاية من هي أفضل له من غيرها. هذا لا يجوز. الحضانة حقها الطبيعي إذا التزمت بالأمر الأول. وثانيا العدوى لا تنتقل من المريض إلى الوليد إذا راحت الأم المريضة. الأساسيات البسيطة لعدم نقل العدوى: عدم اختلاط الدم بينها وبين الطفل، والسوائل الجنسية، واستعمال الأبر الثاقبة، وكذلك الإرضاع. انتبهوا، الإرضاع بالنسبة إلى الثلاثة أيام الأولى هذا الأباء واجب، هذا واجب، هذا الواجب لا يسقط لوجود احتمال ضعيف بانتقال المرض، هذا واجب، والواجب لا يسقط بوجود احتمال ضعيف في انتقال المرض من الأم إلى ولدها، كما يمكن إرضاعه بصورة غير مباشرة في هذا الواجب. طبعا بالنسبة إلى اللبن، حالات نادرة ضبطت في العالم أن الوليد أصبح مريضا لأن أمه مريضة. هذه الحالات النادرة هم فيها احتمال، احتمال أن انتقال المرض لم يكن من طريق الرضاعة واللبن، وإنما الثدي صارت فيه تشققات، طلع دم، والدم دخل إلى جوف الطفل، مو اللبن، مو اللبن الرضاعة، وإنما تشققت الحلمة بتشققات. ثم إرضاع الطفل تمام المدة. علماؤنا كثير منهم يقولون بالوجوب، بالوجوب يجب على الأم أن ترضع ودها تمام المدة، سنتين أو 21 شهر، يقولون بالوجوب، بعضهم يقول بالاستحباب. فهل يجوز أن نترك هذا الأمر الواجب؟ يجوز أن لاحتمال انتقال المرض، لا يجوز رفع اليد عن الوجوب لاحتمال انتقال المرض. إذن الرأي الذي نرتئيه في الحضانة أن الحضانة لا تسقط إذا كانت الأم مريضة وراعت الأمر الأول عدم انتقال السوائل بينها وبين الطفل، وعدم انتقال الدماء بينها وبين الطفل، وعدم انتقال الأغشية المخاطية بينها وبين الطفل. فإذا لها حق أن تحضن هذا الطفل، ورضاعتها أيضا محفوظة ولو بطريق غير مباشر بعد التدخين. الآن السؤال العاشر: ما حكم اعتبار مرض الإيدز مرض الموت؟ هذا الإنسان الذي مريض بمرض الإيدز سواء كان رجلا أو أنثى، هذا نحكم عليه بأنه مريض مرض الموت، بحيث إذا أوصى نقول وصاياه، أو إذا عمل عملا محاباتي هذا العمل المحاباتي باطل إذا كان فيه حرمان للورثة. مرض الموت، مرض الموت إلى أحكام خاصة. هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.